بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو فتح المجيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن الشيخ على كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قوله تعالى: أما يجوب المضطر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: تحت باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال: وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: بين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه، ولهذا قال: أإله مع الله، يعني يفعل ذلك. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده، وهذا أصح ما فسرت به الآية كسابقتها من قوله: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ولاحقتها إلى قوله: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين.
ولا يتبين
يتبين
هل نجزم ولا نحرك؟ فتأمل هذه الآيات يتبين لك ولا يتبين لك، نجزم ليه؟ جواب الطلب. فتأمل هذه الآيات يتبين لك، نعم.
فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه من قصر العبادة جميعها عليه، كما في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، يقول تعالى ذكره: أما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه.
نعم، انتبهتم للمعنى الدقيق الذي ذكره الشيخ عبد الرحمن هنا يا أخوان. ليس تفسير الآية أمن يجيب المضطر إذا دعاه وفقط كتفسير ألفاظ، لكن انتبهتم إلى هذا؟ هنا ملحظ دقيق نبه إليه الشيخ. قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، المعنى الدقيق هنا هو قول الشيخ عبد الرحمن بن حسن أنه استدل عليهم بما هم مقرون به على وحدانية الله، أي أن المشركين متقرر عندهم أنه لا يجيب المضطر ولا يكشف السوء إلا الله، لا يجيب المضطر ولا يكشف السوء إلا الله، وليس أنهم كانوا يسندون ذلك إلى آلهته. وعليه فيكون هذا من باب الاستدلال بالمتقرر عندهم والمتقاعد عندهم على ما يجحدونه وينكرونه، وهو إفراد الله عز وجل بالعباد، لأنه فعلا قد يخيل الإنسان أن هذه المسألة لم يكونوا يعتقدونها وداخل في إقرارهم، وإنما كانوا يظنون ويعتقدون أن آلهتهم تفعل ذلك، تكشف سوءا وتجيب مضطرا. لكن الشيخ عبد الرحمن هنا قال هذا من جملة المتقرر. ليه؟ لأنه قبلها ذكر المتقرر عندهم وهو أمن خلق السماوات والأرض أنزل لكم من السماء إيمان، هذا عنده متقدر. طيب وأردفها أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا، هذا متقرر. فهذه الآية داخلة ضمن الأشياء التي كانت متقررة عندهم. كيف إذن بمن وصلوا إلى بركة أن أندادهم وأن معبوداتهم هي التي تكشف السوء، وهي التي يضطر الإنسان إليها في حال الاضطرار فتجيب. إذن يكون شرك هؤلاء القبوريين أغلظ من شرك الأوائل، وهذه التي أشار إليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما قال بأن شرك هؤلاء أغلظ من شرك الأولين، لأن شرك الأولين كان في ماذا؟ كان في الرخاء ولا كان في الضراء والشدة؟ كان في الرخاء، فإذا كانت الشدة دعوا الله مخلصين له الدين، أما هؤلاء شركهم دائم في الرخاء وفي الشدة. إذن هؤلاء أغلظ، لأنهم ينسبون رفع الضر وجلب النفع إلى هؤلاء المعبودات، وأما الأوائل فكانوا ينسبونها لرب العالمين سبحانه وتعالى، ولهذا استدل الله بها عليهم سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه، ولأنهم كانوا وقت الاضطرار يدل على هذا، أنه داخل في جملة متقرر عندهم أنهم كانوا وقت الاضطرار يدعون الله، مما يدل على أن المتقرر عندهم هو هذا. قال تعالى والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءوا الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، يبقى ده متقرر عندهم. أما هؤلاء ليس متقرر عندهم، القبوريون اليوم ليس من المتقرر عندهم أن الله عز وجل يجيب المضطر، بل يهرعون إلى أندادهم وإلى معبوداتهم، فيكون هؤلاء أغلظ شركا أغلظ شركا، فيكون هؤلاء أغلظ شركا من الأوائل وإن تسموا باسم الإسلام ونطقوا بالشهادتين، فلا يشفع لهم ذلك إذا أقيمت الحج عليهم، فلا يشفع لهم ذلك. نعم.
وقوله يجعلكم خلفاء الأرض، يقول يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم،
يعني يخلف بعضكم بعضا، ولا يقال الإنسان خليفة الله في الأرض، لا، خليفة الله لا، لكن خليفة نعم، خليفة نعم، لكن خليفة الله لا. الإنسان خليفة، خليفة خليفة المسلمين، أي خلف من قبله في خلافة المسلمين، لكن لا يقال خليفة الله، لأن الله قال جعلكم خلائف. فإن استدل بالآية وقال ربك الملائكة إني جعلهم في الأرض خليفة، أي نعم، ما قال إني جعلتهم في الأرض خليفة لله، قال جعلهم في الأرض خليفة، ما في مشكلة. الإنسان خليفة، خليفة، خليفة بمعنى خلائف بعض، يخلف بعضكم بعضا، هذا خليفة، خليفة لمن قبله، يخلف بعضهم بعضا. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، خليفة، فالله جعله خليفة في الأرض لمن سبق، خليفة يأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يقال الإنسان خليفة الله في الأرض، خليفة الله. نعم. والبعض يعني جوزها على أساس لو قيدت يعني خليفة الله أنه خليفة بأمر الله سبحانه وتعالى، لكن لا تطلق هذه الألفاظ. نعم، فهو خليفة، نعم خليفة. نعم.
وقوله أإله مع الله، يقول أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم. وقوله
فتولجنا دائما تقريبا. نعم.
وقوله قليلا ما تذكرون، يقول
أيضا. نعم.
وقوله قليلا ما تذكرون، يقول تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم، تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. قال المصنف،
وهذا يدل يا أخواني على أن الله سبحانه وتعالى كفر الحجج على الخليقة، فتجد أن الإيمان أو أن الاستدلال بالربوبية على الألوهية كثيرا في القرآن، وسياق الأدلة على التوحيد كثيرة جدا، حتى إن بعض العلم جعل القرآن كله توحيدا، توحيدا داخل في التوحيد. هذا نأخذ منه يا أخواني، نأخذ منه أن الإنسان لا يمل من تكرار الحجة على الخلق. الله عز وجل لو شاء لجعل الصور صورة واحدة وتقوم بها الحجة، كما قال الشافعي لو ما أنزل الله على الناس إلا هذه الصورة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا كفته، لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكفته، لو تدبر الناس. لكن الله عز وجل نوع بين الحجج والأدلة والبراهين لتنقطع المعذرة، فيستفيد الداعي من هذا أنه لا يمل من تكرار الحجج. قل حجة ثم قلها ثم قلها ثم قلها، الذي لا يفهم اليوم قد يفهم غدا. ولهذا الشكاية من التكرار للحجج لا تكون إلا من جهال. تكرار الحجج منهج القرآن، تكرار الحجج منهج النبي صلى الله عليه وسلم. كم مرة يقول الله عز وجل في هذا السياق في سورة النمل يقول هذا، وفي سورة المؤمنون يقول قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقول لنا قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش. هي نفس مضمون هذه الآيات. طيب في سورة الواقعة أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. طيب في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء. ما هو نفس المسألة، نفس الموجود هنا والموجود هنا والموجود هنا والموجود هنا، بسياقات مختلفة وتنوع أدلة، ثم قصص يدل على ما كان بين الأنبياء وبين أقوامهم، ثم عاقبة تدل على عاقبة هؤلاء وعاقبة هؤلاء، ثم صور دل على التوحيد، منها الدل على توحيد الألوهية وحده، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ومن الدل على الأسماء والصفات، قل والله واحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كل هذا يا أخوان يدل على ماذا؟ على أن حياة الداعية ينبغي أن تكون قائمة على الإنذار والبلاغ للناس وتكرار الحجج. ما يقول إنسان أنا تكلمت هذا من في هذا من قبل، فعلى ما أعيده، أعيده للتأكيد للتكرار، أعيده بسياق مثلا قد يكون عندك تفسير عالم أذكره مع هذا، قد يكون عندك انتزاع من دليل معين إلى غير ذلك. نوع الأدلة وقلب بينها ونوع بينها حتى يستقر الحق في قلوب الناس. ليس الناس على درجة واحدة، إذا سمعوا النص آمنوا. بعض الناس قد يعتقد الحق اليوم وبعضهم يعتقد الحق كذا، أليس كل واحد فيكم يا إخواني قد يقول قولته مثلا أنا والله أول ما حصل مثلا كذا كذا الحقيقة كان في قلبي شك، ولكن كذا، لكن وقع في يدي مثلا كتاب فلان، أو مرة من المرات لما قيل لي دليل فلاني فإذا بي أترك ما كنت عليه، أو لما جلس مع الأخ فلان وأزاح عني الشبه حصل كذا. فكل واحد منا أخوان لسنا على درجة واحدة في الفهم والاستيعاب. ولهذا كرر الحجج، الحجج كررها خصوصا في الأصول والكليات، خصوصا في الكليات والأصول، هذه كررها حتى تثبت عند الناس. ما تعلق بالرب سبحانه وتعالى ألوهية وربوبية وأسماء وصفات كرر هذا، ما يتعلق بالنبوات ودلائل النبوة كرر هذا، ما يتعلق بالميعاد واليوم الآخر كرر هذا، ما يتعلق بالقدر كرر هذا، الأصول كرر هذا ثم كرر ثم كرر حتى يثبت ذلك عند الناس. إنما تقول مرة مرتين ثلاث مرات وأربع مرات والناس خلاص أنا قلت من قبل، أنت قلت من قبل لكن أنا ما حضرت من قبل، أنا ما حضرت لك من قبل، أنت قلت من قبل لكن أنا ما حضرت من قبل، أنا حضرت من قبل لكن كنت جديدا، أنا حضرت من قبل لكن لم أستوعب ما ذكرت، أنا حضرت من قبل ولكن وإلى غير ذلك. أليس فيكم يا إخواني من قال في صلاة التراويح مرات اليوم صراحة الشيخ فلان أبدع في القراءة ما شاء الله تبارك الله، قراءته اليوم والله سبحان الله، الشيخ كان عليه فتوحات الليلة، الشيخ عنده فتوحات كل ليلة، أنت الذي فتح لك مش الشيخ، الشيخ هو الشيخ وطريقته هي الطريقة والقرآن الذي يتلوه والقرآن الذي يتلوه، لكن أنت الذي فتح لك اليوم، أنت الذي فتح لك اليوم. أيضا كثير من الإخوة قد يقول الليلة ليلة القدر، أنا أشعر أن ليلة 23 هي ليلة القدر، أخي يقول لا 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 أنا أشعر أنك ليلة 25، واحد يقول لا أنا أشعر أنك ليلة 27، كل يتكلم عن ليلته، إنما ليلة القدر الحقيقية الله أعلم بها، لكن كل يتكلم عن ليلته، ليلة قدره هو التي وجد فيها قلبه، التي وجد فيها انشراح، يقول يا أخي ليلة ذيك عجيبة جدا، أجد سكينة وأجد طمأنينة وأجد هذا الذي وجدته، هذا الذي وجدته. إذا الإنسان يا أخواني قد يسمع الدليل المرة والمرتين، لكن سبحان الله وقع في قلب هذه المرة هذا الدليل. لهذا ما يتعلق بالأصول والكليات لا تمل من تكرارها. لهذا مثل هذا الكتاب مثلا، كتاب التوحيد، والله ما يمل الإنسان من القراءة في هذا الكتاب ولا تعدد شروحه، ما يمل أبدا، لأنك تشعر أن هذا الكتاب وقضيتك، قضية الأمة، قضية الأنبياء. نعم. نعم. فتولجنا في خليفة الله. نعم.
سئلت اللجنة الدائمة، قرأت في بعض الكتب باللجنة السؤال في قالت اللجنة الدائمة هذا التعبير غير صحيح من جهة معناه.
السؤال
وشيخنا جايب موقع غريب،
جيب لي موقع ارمي يا رجل هذه الأجهزة الله يهديها، هنحتاج جهاز ومشغل جهاز وكتالوج للجهاز، اتركوا خلاص
موقع
ثاني يجيب هاتف تولى منه. ما تأتي بموقع. نعم هو الكلام، فين الفتوى؟ أنا ما لي ما أدخلك، هات الفتوى من فتاوى اللجنة الدائمة. نعم اقرأ. هل فين العثيمين؟ فين كلام العثيمين؟ نعم تكلم العثيمين. نعم.
سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى عن قول الإنسان لرجل أنت يا فلان خليفة الله في أرضي، فأجاب إذا كان ذلك صدقا بأن كان هذا الرجل خليفة يعني ذا سلطان تام على البلد وهو ذو السلطة العليا على أهل هذا البلد فإن هذا لا بأس به. ومعنى قولنا خليفة الله أن الله استخلفه على العباد في تنفيذ شرعه، لأن الله تعالى استخلفه على الأرض، والله سبحانه وتعالى مستخلفنا في الأرض جميعا وناظر ما كنا نعمل، وليس يراد بهذه الكلمة أن الله تعالى يحتاج إلى أحد يخلفه في خلقه أو يعينه على تدبير شؤونهم، ولكن الله جعله خليفة يخلف من سبقه ويقوم بأعباء ما كلفه الله.
طبعا هذا كلام محمول على محمل واحد فقط، محمل واحد فقط، أن تقول فلان هذا خليفة الله، هذا كلام الشيخ العثيمين، أن تقول فلان هذا خليفة الله. أما أن يقال الإنسان خليفة الله هذا إطلاق ما يصح، هذا إطلاق لا يصح البتة وليس فيه وجه. إنما إذا قلت خليفة فلان هذا خليفة الله يعني أن الله استخلفه وكذا 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 إلى آخره، ففرق بين الإطلاق والتقييد. ومع ذلك هذا التقييد أيضا خليفة الله بهذا التقييد فيه نظر، فهناك فرق أن تقول خليفة الله أو خليفة لله يعني أن الله استخلفه سبحانه وتعالى، فيكون البعد عن هذا سواء بالتقييد أو بالإطلاق يكون البعد عنه هو الأفضل. ولهذا ما قال السلف فلان خليفة الله، ولكن كلامه رحمه الله تعالى في الموضع المقيد، وهو إذا قيل في خليفة ما هذا فلان خليفة الله، فلان خليفة الله، أم هذا بخلاف عبارة الإنسان خليفة الله لأنها عبارة مطلقة، الإنسان خليفة الله في الأرض. نعم.
في تفسير ثاني عشان الشرح الممتع.
نعم في الممتع قال.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع هل يجوز أن أقول خليفة الله أو لا يجوز؟ قال بعض العلماء يجوز أن تقول خليفة الله لكنه من باب إضافة الشيء إلى فاعله بمعنى مخلوف الله، يعني أن الله استخلفك في الأرض وجعلك خليفة، وليس المعنى أن الله تعالى وكلك على عباده لأنه عاجز عن تدبيرهم، كلا، لكن المعنى أن الله جعلك خليفة في الأرض تخلف في عباده بمعنى أن تقيم شرعه فيهم. وقد قال الله تعالى لداود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض.
طيب خليفة في الأرض واضح، خليفة في الأرض ما المحظور فيها؟ ليس هناك محظور أن يطلق على إنسان منه خليفة، ما فيها إشكال، خليفة في الأرض، فالسياق إذن جعلناك خليفة في الأرض مش خليفة لله، خليفة في الأرض تخلف من قبلك. نعم.
وقال بعض العلماء لا يجوز، لأن خليفة الإنسان لا يكون إلا عند غيبة الإنسان المخلف، ولهذا المخلف، ولهذا قال موسى لهارون عليهما الصلاة والسلام أخلفني في قومي، لأنه عليه الصلاة والسلام غاب لميقات ربه.
نعم.
قال الشيخ ولكن الصحيح الأول، وأنه يجوز أن نقول خليفة الله، لأن الله استخلفه في عباده ليقوم بعدله، ولا يعني ذلك أن الله تعالى ليس بحاضر، فالله عز وجل فوق عرشه ويعلم كل شيء. وفرق بين استخلاف موسى لهارون عليهما السلام وبين استخلاف الله تعالى هذه الخليفة في الأرض.
أو استخلاف الله الخليفة في الأرض ما هي، ما معناها؟ معناها هو الثاني نفسه، أي يخلف بعضكم بعضا، وليس معناها يخلف الله، جعلكم خلائف في الأرض، أي يخلف بعضكم بعضا، معنى يخلف بعضكم بعضا أي أن هذا يخلف من قبله، وأن هذا يخلف من قبله، وأن هذا يخلف من قبله، ولهذا كان يطلق على هذا. ولهذا لما قالوا في أبي بكر قالوا خليفة رسول الله، خليفة رسول الله في الناس، خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بعد أبي بكر اصطلحوا على أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، أمير المؤمنين. فإطلاق الخليفة على الإنسان لا إشكال، خليفة أن يقال هو خليفة، أي أنه يخلف من قبله. أما خليفة الله لم يرد بها نص لا في الكتاب ولا في السنة ولا من إطلاقات السلف على من تولى أمور الناس فيقال خليفة الله. أما الوجه الذي ذكره الشيخ هذا وجه على نية الإضافة للمضاف إليه أو كان من قبل، هذا ما يعرفه إلا خواص الناس، وعلى هذا الوجه الذي هو يكون وجه تأويل وتبرير لمن أطلقه لا على وجه إطلاق يلتزم. فالشيخ ما رجح هنا والمرجوح ما ذكره أن هذا يقول الأول أصح، بل الثاني أصح، أنه لا يطلق على الإنسان هذا، لا يطلق على الإنسان خليفة الله، لم يرد في الكتاب ولا في السنة. نعم، عندك ورد في الكتاب والسنة في الآية ما هي؟ ما انتبهت يا شيخ، ما انتبهت، الله يهديك، ما انتبهت. لو كان الاعتراض على تسمية خليفة تستدل بهذا، إنما خليفة الله يقال فلان خليفة الله، فين هذا الدليل؟ الدليل هو تأويلك أنت، لا، خليفة في الأرض، جعلنا خليفة في الأرض أي أن الله جعل هؤلاء يخلف بعضهم بعض. وسلطان في الأرض يعني ما معنى سلطان الله في الأرض؟ يعني جعل له إمرة شرعي، سلطان شرعي يعني من جعل الشارع، لكن ما يقال سلطان الله بالإطلاق، ما يقال سلطان الله، إنما هذا تحذير من الخروج عليه، لأن سلطته مستمدة من الشارع، السمع والطاعة له مستمدة من الشارع ليس من أعراف الناس. نقول لو قلنا الجواز معنى الفاسد إذا هذا تقييد، إذا تحتاج أن تضع صفحة تقول فلان خليفة الله بمعنى 1 2 3 4، يبقى نحتاج صفحة. كما قلنا فرق بين الإطلاق وبين ذكر الموضع المقيد، لو ورد ما تأويله، نحن نقول الإطلاق، ما الإطلاق؟ الإطلاق لا يطلق خليفة الله، ده هذا لو إنك أطلقت على أحد الناس، إنما بعموم الإنسان خليفة الله، الإنسان خليفة الله لا يطلق الإنسان خليفة الله. لكن لما يقال مثلا فلان من الناس خليفة الله بمعنى أنه مستخلف من الله سبحانه وتعالى، يبقى تحتاج إلى صفحة بجوار هذا الإطلاق، ولسنا في حاجة إلى صفحات، إنما نحن نقتصر على ما جاء في القرآن، ما جعل خليفة الله والسنة، وعلى استعمال المسلمين، فلم يستعمل المسلمون خليفة الله في أحد. في أبي بكر هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بعد أبي بكر هذا أمير المؤمنين، هذا سلطان المسلمين، هذا إلى آخره. لكن أنا ممكن أستعملها في موضع القيد، لما يجي واحد يهين سلطان أقول تقي الله، هذا سلطان الله في الأرض، يعني من جعل الله سلطته قائمة على السمع والطاعة، فيكون هذا من باب التحذير من مخالفته، وهذا التي استعملها النبي. بقي الموضع قائما، وهو هل يطلق على خليفة أنه خليفة الله؟ يقال هارون الرشيد خليفة الله، خليفة الله هارون الرشيد، خليفة الله علي بن أبي طالب، خليفة الله معاوية بن أبي سفيان؟ الجواب لم يسمع منه أحد من السلف. إنما في فرق بين هذا وبين تقول لو أطلق عالم على فلان خليفة الله بمعنى معين. هنا نأتي إلى التبرير. ما انتبهت من المسألة؟ المسألة هي هل يقال، هل يطلق على أحد، هل يطلق الأول إطلاق الإنسان خليفة الله في الأرض، هذه واحدة. الأمر الثاني هل يطلق على خليفة بإطلاق تكون رتبته كده، فلان خليفة الله، علان خليفة الله؟ نقول لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة ولا في استعمال السلف. كان أولى هؤلاء الأنبياء أن يقال خليفة الله محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هو رسول الله وجميع الأنبياء هم رسل الله. نعم
سؤال العثيمين لتفصيل تاني
شنا. نعم
أقول إن كان وإن كان يعني.
نعم
سؤال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى كما في لقاءات الباب المفتوح: كثيرا ما نقرأ ونسمع عن وصف الإنسان بأنه خليفة الله في أرضه، ويستدلون بقول الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله سبحانه لداود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض.
إني جاعل في الأرض خليفة لله، إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة يعني يخلف بعضكم بعضا، أي خلائف كما جاء في الآية الأخرى، ما قال خليفة لله. نعم.
ويفرقون بينه وبين قول الله سبحانه وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، فما هو الصحيح في هذا الشيء؟ قال الشيخ رحمه الله: الصحيح بارك الله فيك أنه إن أريد بالخليفة أنه
كلمة إن، طالما دخلت إن يبقى ما صح إطلاق إن. هذه بقى نمشي بإيه؟ نمشي بصفحة كاملة، يبقى تقول الإطلاق وبعدين تشرح إن وإن وإن. لا، عند الإطلاق نريد إطلاقا ما في إن، لكن لو تكلم واحد بهذا نقول إن وإن. عرفتم يا إخوان؟ يبقى التفصيل نلجأ لي إذا وجدت هذه الكلمة فنفصل فيها إن وإن، لكن الكلام في مسألة الإطلاق. نعم.
إن أريد بالخليفة أنه وكيل عن الله في خلقه فهذا لا يجوز، لأن الله تعالى أعلم بخلقه وهو متصرف فيهم ولا يحتاج إلى واسطة أو وكيل.
تمام. وإن
وإن أريد بذلك أنه قائم بأمر الله منفذ لأمر الله في عباد الله فهذا لا بأس به.
نقول إذن القائم بأمر الله خلاص، وحينئذ لن نحتاج إلى إن وإن. عرفتم إخوان؟ لما أضع إطلاقا لابد أن يكون سالما ما في إن وإن، لكن أضع إطلاقا واجعل عالم بجوار أطلق الشيء وبجوار عالم يبرر، أو أضع صفحة، لا، عند الإطلاق لابد أن تكون إطلاقات سالمة ما فيها إن وإن. ولهذا خليفة رسول الله ما فيها إن، رسول الله قبل ما فيها إن، أمير المؤمنين ما فيها إن، ملك البلاد ما فيها إن. قاضي قضاة مصر ما فيها إن، قاضي القضاة فيها إن. يبقى عند الإطلاق ما فيه إن، نريد إطلاقا. نعم. ولهذا لن تجد دليلا في هذا. نعم نعم نعم. نعم نعم.
الشيخ الألباني لما سئل عنها قال لا يجوز أن يقال خليفة الله، لكن يقال خليفة الله.
نعم.
سؤال العلامة الألبانية رحمه الله تعالى: ما معنى الخلافة والاستخلاف لغة وشرعا؟ أجاب السائل يسأل ما معنى الخلافة والاستخلاف لغة وشرعا؟ ليس هناك فرق بين اللغة والشرع في هذه المسألة، فكلاهما متحد فيها، لكن الشرع يؤكد التزام اللغة في ذلك. الخلافة هي مصدر كما جاء في القاموس يقال خلفه خلافة، أي كان خليفته، ولاحظوا تمام التعبير، وبقي بعده. ومما جاء في القاموس الخليفة السلطان الأعظم كالخليف، أي يقال بالتذكير والتأنيث الخليف والخليفة، والجمع خلائف وخلفاء. هذا ما في القاموس. لكن الشيء البديع ما في النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير قد ذكر أثرا فانتبهوا له، يقول: جاء عربي فقال لأبي بكر أنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا. قال: فما أنت إذا كنت تقول لست خليفة رسول الله؟ قال: أنا الخالفة بعده، أي الذي يأتي بعده، أما أن يكون خليفة فلا. لماذا؟ لأن معنى الخليفة فيه معنى دقيق على ما كنا نعبر عنه إجمالا ونستنكر في التعبير، بأن الإنسان خليفة الله في الأرض، من أجل ذلك المعنى الذي يوضح لنا الآن الإمام ابن الأثير يقول: فقال أنا الخالفة بعده. أبو بكر لم يرضى لنفسه أن يقول إنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال أنا الخالفة بعده، أي جاء من بعده فقط. يفسر ابن الأثير فيقول: الخليفة من يقوم مقام الذاهب ويسد مسده، والهاء فيه للمبالغة، وجمعه الخلفاء وجمعه الخلفاء إلى آخره. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو بشر، لم يرضى أبو بكر الصديق أن يقول إنه خليفته، لأن معنى الخلافة بعد لأن معنى الخلافة بهذه اللفظة أنه ينوب مناب الذي خلف ومضى وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن لأبي بكر مهما سما وعلى أن يداني كماله عليه الصلاة والسلام. ومن هنا نعرف بأنه لا ينبغي من باب أولى أن يقال الإنسان هو خليفة الله في الأرض، لأن البون أكبر من أن يذكر بين الخالق والمخلوق. فإن كان أبو بكر لم يرضى أن يقول عن نفسه إنه خليفة الرسول، فنحن لا نرضى أن نقول إن الإنسان خليفة الله في الأرض. سئل السائل يقول: إذن فما معنى قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة؟ قال الشيخ: أنا كنت في صدد الإجابة عن مثل هذا السؤال، لأن الواقع أن هذا السؤال يكثر إيراده، والجواب عنه باختصار جاء أنه في الأرض خليفة للعلماء، وهناك أكثر من قول في تفسير هذه الآية أو هذه اللفظة بخصوص هذه الآية. والقول الذي يجنح إليه ابن كثير وهو في ذلك تابع لابن جرير، يقول ابن كثير في تفسير الآية نفسها: إني جاعل في الأرض خليفة، ليس المراد هنا الخليفة آدم عليه السلام فقط، كما يقول طائفة من المفسرين وعزاه القرطبي إلى فلان وفلان، في ذلك نظر، بل الخلاف في ذلك كثير، حكاه الرازي في تفسيره وغيره. والظاهر أنه لم يرد آدم عينا، إذ لو كان ذلك لما حسن قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فإنهم أرادوا إن من هذا الجنس من يفعل ذلك إلى آخره. ثم قال ابن كثير: قال ابن جرير: وإنما معنى الخلافة التي ذكرها الله إنما هي خلافة قرن بعد قرن. قالها الخليفة الفعيلة من قولك: خلف فلان فلانا في هذا الأثر إذا قام مقامه فيه بعده، كما قال تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم خليفة، لأنه خلف الذي كان قبله فقام بالأمر فكان منه خلفا. هذا هو معنى الخلافة، فنحن يجب أن نستحضر هذا المعنى العربي حتى نستعظم التعبير بأن الإنسان لا سيما إذا أطلقنا فنقول إنه خليفة الله عز وجل، لأن الذي يريد أن يخلف غيره يجب أن يكون أقل ما يكون قريبا منه. وكما أقول دائما وأبدا، لا يحسن مطلقا أن يقول القائل: فلان الجاهل، فلان الزبال هو خليفة العالم الفلاني. هذا مستهزئ كل الاستهزاء، لأنه لا يصلح أن يكون خليفة لذلك العالم لبعد الشقة بينهما في صفة الخلافة. فماذا يقال عن إنسان بالنسبة لخالق الأكوان سبحانه وتعالى؟ ولذلك نجد التعابير في السنة.
يعني هذا يعني بحث الشيخ شرك فيه وغرب، الحقيقة ما يعود إلى لبي وأصلي ما نتكلم فيه. فأن يقال مثلا خليفة أبو بكر رضي الله عنه خليفة، أو كما قال أبو بكر نفسه، ها؟ ما قال خليفة وإنما أنا خالفة، فهذا من أبي بكر رضي الله عنه، إنما هو من قبيل تواضعه رضي الله عنه. إنما خليفة خلائف، يعني يأخذ بعضكم بعضا فيقال الإنسان خليفة، هذا عليه اتفاق المسلمين. لا نأتي نفرع مسألة أخرى وهي أننا لا نقول خليفة إلا لمن كان مثله تماما من كل وجه، لا، إنما الخليفة هو من خلف غيره في الحكم، حكم البلاد، وليس باللازم أن يكون مطابقا لمن قبله أو مقاربا، قد يكون أفسد الناس يخلف أصلح الناس، أو أصلح الناس يخلف أفسد الناس. هذه خلافة متعلقة بالإمارة فيقال خليفة، هذه خلافة متعلقة بالإمارة، فالأمر في ذلك سهل. إنما نعود إلى بحثنا، وهو هذا الإطلاق أو التقييد. فالإطلاق لا يقال الإنسان خليفة الله في الأرض، ولا يقال في حاكم إنه خليفة الله، لا يقال هذا، واحد لعدم ورود ذلك في الكتاب والسنة، اثنان لعدم ورود ذلك في استعمال المسلمين. نعم أكمل.
قال الإمام المجدد
نعم موجود هذا معك
كلام من
في المناهي اللفظية هات في المناهي اللفظية نعم أكمل.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. قال الشارح رحمه الله الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها وروى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير مات سنة 60 و300
وحاشى 100 سنة 100 مختومة من 260 إلى 360 100 سنة رحمه الله تعالى الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة من 60 و200 إلى 60 و300 نعم فعمر رضي رحمه الله نعم.
روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قوله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين لم أقف على اسم هذا المنافق. قلت هو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. قوله فقال بعضهم أي الصحابة رضي الله عنهم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقدر على كف أذاه. قوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه. كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان فيما يقدر عليه في حياته حماية.
انظروا إلى حماية النبي صلى الله عليه وسلم من جناب التوحيد. يعني هذه الاستغاثة من الصحابة ما كانوا جهالا رضي الله عنهم، هذه استغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه. نستغيث برسول لم يشترط المنافق أي فيما يقدر عليه وليس استغاثة قلبية ولا شيء، أي ليدفع شر هذا المنافق ويقدر عليه. لكن النبي لفتهم إلى الأكمل وإن جازت هذه اللفظة مثل ما قالوا له أنت سيدنا وكذا، فقال قلوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. فدلالة النبي على الأكمل دلالة النبي على حمى التوحيد، فكيف بمن يستغيث الاستغاثة التي لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى؟ فالنبي في الجائز دل على الأكمل، فكيف بالممنوع المحظور الذي هو شرك لله سبحانه وتعالى؟ نعم. قال كره صلى الله عليه وسلم
أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان فيما يقدر عليه في حياته حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك وأدبا وتواضعا لربه عز وجل وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. فإذا كان فيما يقدر عليه
نستعملها في قضية خليفة الله، فإذا كانت إن وإن يبقى لا تستعملها، ده هذا قد تحتمل معنى محظورا لا تستعملها أدبا مع الله، ما يقال خليفة الله كما تأدب أبو بكر مع رسول الله إن صح هذا الأثر عنه، فكيف بالأدب مع الله سبحانه وتعالى؟ يبقى لا نطلق فلان خليفة الله ثم نقول على نحو كذا وكذا وكذا وكذا، فإن نستغيث بفلان ليدفع شر فلان هذا جائز، لكن قولوا بخلاف هذا قولوا ما هو أكمل حفاظا على جناب التوحيد، فكيف بما هو محظور شرعي؟ نعم. يبقى قال هنا كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان مما يقدر عليه في حياته حماية لجناب التوحيد. يكون هذا مثل إيه؟ مثل النص قل بقولكم أو بعض قولكم في السيد لما قال أنت سيدنا، وسد لذرائع الشرك لأنه قد يلج إلى ذلك من يستعمله في المحظور، وأدبا وتواضعا لربه عز وجل وتحذير الأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. فإذا كان
فيما يقدر عليه صلى الله
هذا فيما فإذا يقدر عليه
فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري والبرعي وغيرهم من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء الذي له الخلق والأمر وحده وله الملك وحده لا إله غيره ولا رب سواه. قال الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله في مواضع من القرآن، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات، وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير، فاعتقدوا الشرك بالله دينا.
هذا جعل الاستغاثة بعد موت رسول الله به إذا كان في حياته وفي النوع الجائز، دلهم النبي على الأكمل، كيف بعد موته وفي النوع غير الجائز الذي لا يجوز به صلى الله عليه وسلم مطلقا إذا كان فيما لا يقدر عليه، أو كان لا يجوز بموته فيما يقدر عليه في الدنيا، لأن ما كان، انتبهوا يا أخواني، ما كان يقدر عليه الإنسان في الدنيا إذا مات صار محظورا بموته، طلبه من الميت دخل في حد المحظور لأنه صار ميتا. فأنا الآن أقول لك اسقني أو هات شربة ماء أو هات كذا، لكن إذا أنت مت يصلح أقول اسقني؟ ما يصلح. فما كان جائزا في الدنيا بالموت يصبح ممنوعا، وعليه فالطلب من الأموات ممنوع كله، سواء كانوا فيما يقدرون عليه في الدنيا أو فيما لا يقدرون عليه. كذلك الطلب من الغائب سواء فيما يقدر عليه أو فيما لا يقدر عليه وإن كان حيا، الطالب من الغائب الحي لا يجوز طلب شيء منه ولو كان فيما يقدر عليه. فأنا أقول مثلا الآن مثلا يا شيخ فوزان مثلا أعطيني كذا، شيخ الفوزان حفظه الله غير موجود، لكن لو أنا أمامه يجوز هذا الطلب منه، لكن هو غائب عني ما يجوز هذا الطلب. فإذا كان غائبا أو كان ميتا ما يجوز. يبقى الطلب من الميت أو من الغائب لا ينظر فيه فيما يقدر عليه أو فيما لا يقدر عليه، والطلب بما لا يقدر عليه لا فرق بين كونه حاضرا أو غائبا. فأقول يا طبيب أنا أريد ولد، يا طبيب اشفني، هذا ما يجوز ولو كان الطبيب أمامي. طب يا طبيب اعطني الحقنة وهو غائب، ما يجوز لأنه غائب. فهناك ما يمنع لكونه غائبا وهناك ما يمنع ولو كان حاضرا. يبقى نفرق بين المقدور عليه بالنسبة للإنسان وبين غير المقدور إذا كان أمامي، أما إذا كان غائبا فلا فرق في الطلب، بينما إذا كان قادرا لو كان أمامي أو غير قادر. كذلك الميت. ولهذا لو تبحث في أدلة الشرع كلها من كتاب وسنة وكذا لا تجد دليلا على الطلب من الميت أبدا. الميت لا يطلب منه شيء ولو كان دعاء لله أن يدعو لك، إنما الميت هو الذي يحتاج، ولهذا تسلم عليه ولهذا تدعو له، هذا هو الوارد، استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ودعاء على الجنازة. الميت لا يطلب منه شيء أبدا، فلا يفرق أن تطلب من الميت فيما كان يقدر عليه في حياته أو فيما لا يقدر عليه. فلو قلت يا ميت مثلا أعطيني ماء، أعطيني مثلا كذا، أعطيني ثيابا، أعطيني أي شيء من هذه الأشياء، احمل علي هذا الشيء وهو يقدر عليه لو كان حيا، كل هذا من الشرك. الطلب من الأموات شرك، ولا فرق بين ما كان يقدر عليه في حياته وما لا يقدر عليه في حياته. كذلك الغائب لا فرق، أما إذا كان حاضرا موجودا فإنه يفرق بين ما يقدر عليه وبين ما يقدر عليه. ولهذا جاء في الصحيحين أن من حديث أنس أن الرجل قال يا رسول الله فادعوا الله أن يغيثنا، فدعا النبي صلى الله عليه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه، كان موجودا يدعو له، لكن لو بعد الموت هل قالوا يا رسول الله ادعوا الله أن يسقينا؟ ما قالوا، قالوا قم يا عباس فادعوا، لأن النبي مات صلى الله عليه وسلم. نعم.
فاعتقدوا الشرك بالله دينا والهدى ضلالا، فإن لله وإن إليه راجعون، فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى، فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد، فالله المستعان.
الله المستعان. مع أن أيسر مفهوم في الشريعة مفهوم التوحيد والشرك، أيسر مفهوم في الشريعة مفهوم التوحيد والشرك، وأعظم ما وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم غير المسلمين وبين أهل السنة والجماعة وغيرهم من هذه الفرقة العظيمة هي فرقة الصوفي، مع وضوح المفهوم، مع وضوح المفهوم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستعانة، أن عطف للدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية تفسير: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر.
نعم، أنك لو دعوت فهذا شرك أكبر، انتبه وليست أصغر. نعم.
الرابعة
حق الله لغيره. نعم.
الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين.
ولئن أشركت لأحبطن عملك. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. لو فعله أفضل خلق ولن يفعله، النبي معصوم من الشرك، ولكن هذا من باب التأكيد، فكيف لو فعله غير رسول الله؟ فالقول بأن من نطق بالشهادتين لا يرتد بمثل هذا قول مناقض للأدلة، بل هذا من أعظم النواقض، ولو فعله أحد لخرج من الإسلام. نعم.
الخامسة تفسير الآية التي بعدها.
نعم.
السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا.
نعم.
السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي
ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، يعني لو دعوت ظاهر الله هذا ما ينفعك في الدنيا، فإن تزرعت بمصلحة دنيوية قلنا لا، لأن بعض المعاصي قد يكون في دنيا عاجلة، يعني واحد مرتشي يا أخوان، مرتشي ولكن صار صاحب ملايين ومليارات، الرشوة حرام، لكن حصل به انتفاع دنيوي ولا لا؟ لكن هذا لا دنيا ولا آخرة. نعم.
الثامنة
يعني أغبى رجل على وجه الأرض هذا المشرك، ما يحصل له بدعاء الأموات نفع دنيوي. نعم.
الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه.
نعم.
التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه،
أي المدعو غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، الميت هذا ما يدري عنه. نعم.
الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض
دعاك، ولو سمعوا ما استجابوا له، دل هذا على انتفاء السمع من الأموات، وبهذا نستدل على أن من قال يا ولي فلاني أدعو الله لي أن هذا شرك أكبر. ليه؟ لأن الميت ما يسمعه، فقال لا 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 سمع الموت سبعته وغير وفي خلاف وما خلاف، دي مسألة أخرى، السماع يسمع لما يسمع، فمن مانع مطلقا ومن مبيح مطلقا ومن مفصل بحسب ما ورد به الدليل، إنما دعاؤك هذا الله نفاه، لا يسمعون دعاءكم وهم عن دعائهم غافلون، فلو قلت بأنه يسمع هذا الدعاء يبقى جعلت له قدرة ما جعلها الله عز وجل له. نعم.
في تعليق للشيخ محمد حامد.
ولو سمعوا ما استجابوا لكم. نعم.
في تعليق للشيخ محمد حامد الفقي على هذه المسألة.
نعم.
الشيخ محمد حامد الفقي تعليق على هذه المسألة، يقول الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله يعني أن المدعو غافل عن دعاء الداعي بما هو مشغول به في قبره من نعيم، إن كان من المؤمنين الصالحين كالحسين وأبيه رضي الله عنهما، أو من عذاب أليم كالتيجاني المشرك الخبيث، وابن عربي الحاتمي أكبر الدعاة إلى وحدة الوجود، وابن الفارض وأشبههم ممن اتخذه الناس وليا معبودا لعظم ما بنى عليه ما بني عليه من القبة، أو بالظنون واتباع الأهواء وهم كثير جدا، بل أكثر أولئك الطواغيط منهم ومن أرباب الطرق الدجالين.
والله يا أخ أحمد هذا في نظر من جهة التعيين، نحن نقول هؤلاء كفار كفرهم العلماء، أما الجزم بعذابهم هذا عند الله سبحانه وتعالى، الله أعلم، قد يكون الله من على أحدهم بتوبة بينه وبين الله قبل الموت ما لم يغرر، هذا نجزم بما قاله العلماء، أما الآخرة فلن ننزل أحدا جنة ولا نارا إلا بالنص. نعم، ده اللي نعرفه. نعم.
الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو،
عبادة، شيخ يركز، هذه عبادة، فلو دعوت الميت هذا عبدته، التزمت أنت هذا الأمر أو لم تلتزمه أنت حر، لكن هذه عبادة، فدعاؤهم عبادتهم، فلما اعتزلهم وما يعبدون، بعدما قال وأدعو ربي، فلما اعتزلهم وما يعبدون. نعم.
الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة.
نعم.
الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين.
نعم، يعني ما طب ما الأمر العجيب؟ لماذا صدر ابن عبد الوهاب مسألة المثل هي بالأمر العجيب؟ ما العجب في ذلك؟ نعم، يعني الأمر عجيب وإقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، وأما من يزعم الإسلام يجعل هذا المعنى للمدعو، أي أنه أغلظ شركا من الأولين. نعم.
قال الثامنة عشر حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله
في قوله إنه لا يستغاث به. طيب نكتفي بهذا.